فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة والإسناد الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين جلدين، وان يبذوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكه، وكان من اعجب ما ياتيه منها اليه الالم. فجمعوا له ألما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته في الطريق إلا أهلوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهما وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل أطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشية، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم تلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمه. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم علما وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلما فقال له: أيها الملك، إنه قد طبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فغروا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليك، فهم أعلى بهم علينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه. فقالت بطارقته: حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم علينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم لهم ما يقول هذان في أمرك، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورهم. قال فأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أتى خفته فنشروا مصاحفهم حوله، سأله فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمة؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له. احنا كنا وقفنا في المرة الماضية عند هذا المقطع عند كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلام جعفر كلام رجل محب، وأكثر شيء يضر أي دعوة أن يتلبس بها مدع غير محب، فالحب يدخل معه كل شيء، والحب يختلط بكلام المحب حتى أن المميز لا يكاد يخطئ عبارة من يحب من عبارة المدعي. أي إنسان مميز يعرف هل يحب ولا لا؟ وأنا أحضرني وأنا أتكلم في هذا الموضوع عادة أذكر كلمة ذكرها علي بن حرب الطائي عن أبي، وقد ذكر الإمام سفيان الإمام الذهبي هذا الكلام في ترجمة سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة أنا أكيد له محبة خاصة، ومن قرأ ترجمة سفيان غلب على محبته رحمه الله. سفيان بن عيينة هذا تلميذ هذا شيخ الشافعي وأحمد، وكان رجلا محدثا إماما جليلا مع ما أوتي من فهم القرآن، يعني هو يشترك مع الشيخ الثوري في الحديث إمامة الحديث، لكن ابن عيينة يتميز بكلامه في القرآن والثوري يتميز بكلامه في الفهم. قال علي بن حرب الطائي عن أبيه: أتمنى أن يكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. هذا الغنج له دلالة، يعني أنت واحدة دلوعة يعني ودماء خفيف ولطيفة وظريفة ومحبة، عايز جارية تكون زي سفيان بن عيينة إذا جلس فحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف كان يحدث سفيان؟ أهلي ما تقصر به العبارة، أنا ما عرفت أقول، أنت ما تعرفش سفيان نفسه لو سئل لا يستطيع أن يدل بكلامه، إنما أنت تشعر حتى وإن قصرت عبارته. لسفيان بن عيينة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى حياته في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه الشافعي: لم يكن أحد ممن لقيته فيه من آلة العلم ما كان في سفيان، وما رأيت أحدا أكف عن الفتوى منه. أشوف كلامنا مدلل المتكلم ده شافعي
والشفيع ده يعني لما اتكلم بهذا الكلام يعني ما فيش حاجه يرد السنة هذا بعديه لما علم من فهم الشافعي وفقه وحسبك انه هو الذي وضع قواعد الاستنباط ووضع كتاب ووضع عنده اصول الفقه وكتبه لاحد اقرانه وهو عبد الرحمن بن مهدي عشان كده الشافعي سماها الرساله فاخطا كثير من المتاخرين فاطلقوا على كل جزء صغير اسم رساله وده غلط انما هذا كان عند المتقدمين يسمى جزءا سمى جزءا فمش حد يسميه رساله انما يقال رساله اذا اقل رساله واحد ارسل كتابا الى اخر اسمه رساله فعبد الرحمن المهدي ده صدر الشافعي ورفيقه فقال الشافعي اكتب لنا حاجه كده في فهم كتاب الكلام الله ورسوله فكتب الأمد الشافعي بلسانه العربي هذا الكتاب انت تقرأ تستمتع بلغه الشافعي قبل ان تستمتع بفهم الشافعي شهد سماء فلما يقول ما لقيت احدا وقد لقي الشافعي كثيرا من الناس لكنه لقي ذلك وتجنب له يقول ما لقيت احدا فيه من آلة العلم فهما وذكاء وحفظا وعملا مثل سفيان ابن عيينة وما رأيت احدا اكف عن الكلية منه لا اكاد يؤتي طبعا ده طبعا كان مثل سفيان الوف يعني الامر الان يختلف عن زماننا لو ان عالما في هذا الزمان ممن يحملون الحق توضع عن الفتوى فيما يعلم انا اخشى عليه الاثم ليه؟ لأنه في البلد الواسع لا تكاد ترى واحدا. يعني احنا هنا في مركز السوق. ويمكن اغلب اللي قاعدين من السوق. تعرفوا في السوق كم ألف؟ كم ألف يعني؟ 5 مليون ده كفر الشيخ اللي 5 مليون. السوق مثلا مليون؟ ها؟ 800,000 مثلا بتاع الكلام ده. انت تعرف حد انت شخصيا تجعله حجة بينك وبين ربك في دينك في 800,000 دول؟ هي دي بلدك؟ مش دي عينك؟ قل ان يلتفت اليك احد. تصور لو 800,000 دول بيخدمهم 3 أطباء وفيش صيدلية واحدة ايه اللي ممكن يحصل؟ كيف تتوقع؟ ينام المرضى على الأرصدة ده قال ان الطبيب يعني كان عنده من القدرة ان يكشف على كل العدد ده وحاجة الناس إلى الله بعدد الأنفاس أنت لا تستغني عن الله طرفة عين والأدلاء على الله هم أهل العلم ممكن تستغني عن الطعام والشراب 15 و20 يوم لكن لا تستغني عن ربك طرفة عين فكيف أهملت الجماهير واحد يقول لي الجماهير جنبها ايه؟ أقول الجماهير هي التي صنعت هذه المحنة والنهارده الناس المتزوجين وعندهم أولاد خطر ببال واحد منهم ولو أريد أن أسأل على أحد يعني وكل لم يخطر ببال حد ممكن يكون خطر يعني لكن خطر ببال كثير منهم أن يوقف ولدا له لله يقول لي الولد ده انا عايز المصحف زي ما تجيب مصحف كده تسمى توزع الوقت لله، ها؟ او اعمل تريمة حنفية مية ولا اعمل تلاية مية ولا الكلام ده، هو ده وقت لله. كم من الاباء استشعر هذه النعمة وانا عايز ولد من ابنائي يبقى وقت لله، هعلمه وربيه وابحث له عمن يؤدبه ويعلمه وهشتري له مكتبة محترمة عشان الولد يطلع يدود على الإسلام. على عكس تموت آباء عنده أب عنده جيوب والكلام ده، وانتم بعدين يقول ان نادي الولد الصغير تبقى تبع تعالى تقول لي عمو انت عايز تبقى ايه؟ يقول لك عايز ابقى دكتور. وليه عايز ابقى دكتور؟ ليه عايز ايه؟ عايز ابقى ضابط، عايز ابقى تاجر، عايز ابقى مش عارف. لكن ابدا ما يخطرش على بال الوالد يقول له عايز العالم. مع ان العلم في الدنيا قبل الاخره هم اهل العلم. وتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كشف الانماك فيه نكته لطيفه جدا تشير الى هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا، اتاه الله علما ومالا، فهو يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بافضل المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. يبقى عندي الناس أربعة، لا يخرج واحد منا من هؤلاء الأربعة. إما أن يكون عالما غنيا، أو أن يكون عالما فقيرا، أو أن يكون غنيا جاهلا، أو أن يكون فقيرا جاهلا. مفيش واحد يطلع من الأربعة. أول واحد رجل آتاه الله علما ومالا. طب ليه الحديث كتير؟ إنما الدنيا، الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش على الآخرة. إنما الدنيا. طب العالم ده الغني ده إيه حظه من الدنيا؟ وإحنا هنقول أنه يعمل للآخرة. يعني هو يبتغي بعمله وجه الله، فهو يعيش في الدنيا وينظر الى الاخره. فالهم الاخره ده ايه لا يصيب من الدنيا دي وايه حظه من الدنيا؟ ان هم الملوك بغير اتجاه. اللي معهم العلم والمسلمون حتى وكان الواحد منهم بعيد عن الالتزام، بل عنده في صدره قدر من تعظيم الدين حتى مهما كان منحرفا عنده قدر من تعظيم الدين. فقد يعظم هذا القدر في صدره حتى يرجع الى الطريق مره اخرى اذا كلمناه بكلام الله ورسوله بتلاقيه قادر. والكلام ده انا قلته مرارا وتكرارا ولا ازال اكرره لعله يجد الاما الطاغيه ممن يستمعون اليه من اصحاب القرار. احنا عندنا نظام ضريبي في الدولة، نظام ضريبي. اللي يهربوا من الضريبة دي تمانين كلمة، تمام. وطبعا حقوق الضرائب بيضيع على الدولة بمقادير وحسابات الدولة مليارات، كانت المفروض تدخل الخزينة راح. ومنهم من يجعل التهرب إلى الضرائب ديانة، تتقرب إلى الله باليهرب من الضرائب. لكن ممكن حد يرى من الزكاة حتى لو كانت فاسدة؟ لا. أنا بيجي ناس يقول لي أنا بقالي سنوات طويلة ما زكيتش وفوق وعايز أزكي، نقعد نحاول نحسب بقى السنوات اللي فاتت. طب أنت كبرت بقى السنة اللي فاتت كام؟ يقول لي معرفش. أقول له طيب يعني أمر، فنقرب إلى رقم معين فإذا اتفقنا عليه يجزى وكان شوية. خذ لحظة عايز يطلع من الذنب لأنه بيعامل مين؟ بيعامل الله، فما يعرفش يهرب. وهو لن يطلق على هذه النعمة الجسيمة لولاد الزكاة اللي له خايف العروق، العروق الكوارث اللي ممكن تيجي عليه. جاله مرض قال لك بس المرض ده لا يمنعك الزكاة، أما طبع الزكاة ما يقولش ما تلاقيش أبدا حد في الطريق يقول لك نص الأرض وعود يزود حاجة للضرائب أبدا، بيظهر من الضرائب ويجرب يشوفكم قد يتقرب إلى الله بالهروب من الضرائب. طيب الدولة دي أهملت جمع الزكاة، وقد أوجب الله عز وجل على ولي الأمر أن يجمع الزكاة من الناس ولو قاتلهم وإن قتلهم كمان. يدفع الزكاة وإلا يلبسوا الوصاف. يعرف إذا ما دفعش الزكاة. طب الناس دي جاهلة عندها عاطفة، يعني مش ممكن يهرب من الزكاة أبدا. ويأتي بالسياسة ويتكلم المسلمين تملأ الخزائن والأبيد. تملأ الخزائن والأبيد. لقيت مرة واحد في الخليج سألني سؤال، قال لي أنا زكاة مالي 10 مليون دولار، زي ما عنده كام مليار؟ ده أنا حسبت، تعرف المليون عنده 25,000، ده زكاة ماله 10 مليون دولار، ورأس ماله مفيش بنك قادر يقبله. فموزع فلوسه على بنوك شتى، على بنوك شتى، لأن مفيش بنك على استعداد يتلقى هذا الكم من الأموال. أو واحد في أمة مليار و400 مليون. يبقى أنا آجي أفرض على الناس ما لم يأذن به الله، لأن لا يجوز في مال المسلم إلا الزكاة، لا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط، ولا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا ما ضاقت به نفسه، أو يجد على أمة جديد يرى الأمير أن يفرض على الناس شيئا عشان يسد العجز اللي في الميزانية. إحنا داخلين على حرب اللي في الميزانية مش مكفي في الدفاع، ولا نعمل اقتصاد حرب ولا كلام هو، أو أفرض على كل فرد في هذا المجتمع نسبة من المال والحاكم أو ولده، افرض على نفسه وعلى من يعود ونستوي جميعا كده، نقوصنا كلها تقيل ويدخل الخزينة الخزنة الأموال، وبعدين هذه النظام القرار الذي في مقتضاه فرض مبلغ معين على كل انسان، ومجرد ما تنتهي الحاله ينتهي القانون. فانا بقول دلوقتي الضوابط ليس لها اي رصيد في نفس اي بيان. طب ما يروح والزكاة او مجرد الله مش حاجة كده بتتطوع عليها ولا بلالك، لا او جبه الله عز وجل. يبقى العاطفة دي العاطفة الموجودة عند المسلمين تجاه الدين احنا نستفيد منها. زيادة الورع ونشر كتائب العلماء المخلصين على الناس هيعفينا من دار الرشوة الذي انتشر في كل مكان. لا يمكن تجد مصلحة حكومية إلا والرشوة تضوّقها من الأرض للسد، بحيث أن الرجل إذا أراد أن يأكل الحلال المحض لن يقيم مشروعا في البلد أبدا، كله فلوس. طب إيه اللي يخلي بني آدم يكف بيده؟ الدين. طب مين الذي من الذي يبعث الدين عند الناس؟ أهل العلم. ومن البركات ومن الأشياء التي لا يخدع المرء فيها دائما بالكم الإنسان الصادق يظهر من كلامه والفاسد يظهر من كلامه. الجماهير الغبية الجماهير فاهمة كل جسم والجماهير عارفة إن الراجل سجان وإن كان يعرض أكبر عنادة في الظلم وإن كان يتكلم شويتين عنان ليل نهار عارفين انه دجال بس هيعمل سهل كلام في الهواء كله وهيحرق دمه عليه لكنه يميز. النهارده زي ما نقول اهو الذي يبعث ولد عندهم عند الناس اهل العلم. طيب على المستوى الرسمي الازهر ضاع ده اللي المفروض يخرجنا العلماء. انتوا عارفين قصة الأزهر مش حاجة جديدة ولا عرفت حاجة عشان تقول لك كريم المؤسسة الرسمية والكلام هذا ما عرفتش حاجة. الدنيا كلها عامة أنا ولادي كلهم في الأرض مفيش ولد عندي خارج الأرض وده يدل على أنني محب لهذه المؤسسة وعايز أربي ولادي عشان يغيروا المؤسسة دي. واللي دخلوا أولادهم في الأزهر دخلوه عشان الوزع الديني عشان يبقوا بقى مقرر يقول له المقرر هيتفضل غصب عنه غير لما وديع عام وبعدين ما يلاقيش وقت يحفظ القران ابو منه فيه. طيب الازهر النهارده دخلوا كام في الميه من مناهج التربيه التعليم؟ المواد الازهريه لا تتجاوز 17%. لدرجة ان ابني كانت تسد ايه ايامها بطلع احتفال الصلاة بتاعته ليه موضوع الجلد الوحش وده موجود في العالم. جلد الوحش الحمرا الحقيقة جلد صاحب بطل مش عارف احنا بعد فاطمة والكلام. طب كيف جلد دخل الازهر؟ هل ممكن احنا جلد الكنيسة؟ لا ما يخش الكنيسة ومش عيال ابدا لان الكنيسة واقف عليها راجل حاجة حدود. فأنا النهارده لما أجي أدخل التربية والتعليم فالمناهج تزيد فيقول لك مش عايزين نرحم الولد الأزهري ده عشان يبقى أسوة في التربية والتعليم. طب تعملوا إيه؟ يقوم يشيل من المناهج ده. طب إيه اللي دخل التربية والتعليم أصلا؟ طب ما أنا قدامي أنا الثورية وأنتوا يعني تقولوا إن دي حرية وكل واحد يروح اتجاه اللي هو عايزه. أنا عايز إيه؟ مش عايز دي مش عايزه يبقى طبيب ولا مهندس ولا زراعي ولا فاهم. ما انا قدامي التربية والتعليم انا تركتها عمدا ووضعتها داخل الاتجاه ده مش عايز الاتجاه ده خالص. انا عايز ابني يبقى عالم مش تدوني فرصة اطلع ابني عالم ولا برضه لازم تضيعوني المكان اللي انا رايحه. انا عايز ابني يبقى عالم ضمن ملوش دعوة بالطب ولا هدفها. ايه طب الازهر دي؟ تطبع ايه يعني طب الازهر؟ استفاد ايه؟ طالب يبلغ طب الازهر عن طب العالم. ما استفادش حاجه. ليه بقى حاجه اسمها طب الازهر؟ ليه علوم الازهر؟ ليه هندسه الازهر؟ طب ما تعمل جامعه تخليها لاي اسم يعجبك وتسيب الازهر كما هو. سيبه كمؤسسه شرعيه. ما عندناش الان في بلادنا مؤسسه شرعيه تغرد علماء. ومش من حق الامه دي ان يبقى في مكان متخصص يطلع عالم الطب ما يعرفش حاجه غير العلم الشرعي. وده مش من حق المسلمين، مش حاجه بلد وحاجه تبعتي في البلد. واعمل جامعات زي ما انت عارف، افتح وسمي زي ما انت عارف، مش حاجه لحالك، بس تدخل في الاذى كما هو. ضاع الوالد لا عنده وانت هو لا عنده طفل. فهل هذه مشكلة وهذه مانع؟ أنا مش بتكلم عن المؤسسة الذكية، أنا بتكلم عن الآلاف. وإحنا نعرف دور الدين ودور العلماء في إشعال وإلهاب عواطف الأمة تجاه الدين. أرض إحنا نعاني من مشكلة الجزيرة، وستذكرون ما أقول لكم. الناس كلها بتتكلم عن إعدام صدام حسين. ولما كان حزب الله يضرب اسرائيل، انا تكلمت وتكلم غيري وكشفنا عقائد الرافضه، وخفنا على اهل السنه ان يستجلوا بالشيعه. والرافض اللي جرايد المستقله كلها تحسب جهار الشيعه، اغلب الصحفيين في جرايد المستقله شيعه او عندهم بدون تشريع. فضخم المسألة هي وتضعف مطرنا ضعف السنة. يقول أيها الثالث النبي، وبعد الزواج المستقلة تنزل الصورة بتاعته سبع مرات الكريم، ومئة مولود في الإسكندرية في الشهر اللي حصل فيه حرب سموا نفسهم حتى مطرنا. مئة مولود ودول من أهل السنة. احنا اتكلمنا وبينا عقائد الرافضه دول، وان اعدى اعداء هؤلاء الرافضه اهل السنه. وده مش سابقا للصف ولا كلام، ده صف للفن من زمان. قال لك انت بتخرب وانت بتخرب وانت كده، لان بتقول اسرائيل اسرائيل غلبي حزب الله وكل المسلمين. كثيرون من الذين ينامون على الموقف ده بعد ما ورد القضاء في سن الثقافية، ولكن عندك حق. يعني عندك حق يعني ما يفوقش الا اذا حدث الكارثه، يعني لازم تحصل كارثه عشان يفوق. طب الدرجه واحده بتجيب من ايه؟ احنا عارفين المصادر الاصليه ومطلعين على تراث الشيعه كويس، عارفين من هم الرافضه. أترضى أن يقول أحد أبو بكر الصديق كابجة؟ هم يقولوا كده؟ أبو بكر كاذب، عمر كاذب، عثمان كاذب، عائشة كاذبة، حفصة كاذبة، الصحابة كفر، ما عدا ذلك. أنا الرافضة اللي عمالين يطبقوا دمروا لهم، حسن نصر الله وإيران كلها. معانا 15 مليون سني اللي عايشين في ايران يعاملون معامله الاقليات المسلمه في بلاد الكفر، بل والله العظيم الاقليات المسلمه في بلاد الكفر تدعم الاستقرار والامان اكثر من اهل السنه في ايران. هي مشكله جديده. فالنهارده لما يجي يقول الصحابه كفر، وفي دعاء اسمه دعاء صلاه قريش، تعرفين صلاه قريش؟ ابو بكر وعمر. الدعاء عباره عن صفحه ونص، له 10 شروط عند الشيعه. اللهم اجعل الطاغوتين الكافرين ابا بكر وعمر واجعل ابنتيهما. ده البدايه. إعجاب الناس بالشيعة هيدخل عقائد الشيعة على أهل السنة. والشيعة عندهم حاجة اسمها نظام التقية، تقية، ما يقولكش للبطل يشوفك أنت عايز إيه ويعمل لك اللي أنت عايزه. يعني لا يمكن يدخل المتشيعون في مصر ويشتموا أبو بكر أبدا. شو أبو عمر ده يلزمونه في الحجاب، لكن ما لا يثني على أبي بكر إذا الزنا يثني مفيش مانع حتى إن إحنا كفر ويبقى فيه ضرب يستقيهم الكلام ده. أبو الأولى المجوس تعرفوه ده على شيء قد عرف تغيران عمل مآب لسيدنا أبو الأولى المجوس مكتوب عليه كده قبر أبي لؤلؤة المجوس رحمه الله. وعندهم في مقتل عمر في عيد مقتل عمر في شهر 6 اللي فات، كان العيد عيد مقتل عمر في شهر 6 اللي فات، وكنت في بعض البلاد العربية اللي يكتب فيها الشيعة في هذا الوقت، خلوني قالوا تعالى بره ايه البيضة والكلام ده مقتل عمر عمر بن الخطاب يحتفلون به. الرئيس الايراني خطب خطبه في الشيعه يهنئهم بمقتل عمر. يهنئهم بمقتل عمر. ويعتقدون ان الملائكه لا تكتب ذنوب العباد ثلاثه ايام ابتهاجا بمقتل عمر. عشان كده افجر اعيادهم مقتل عمر، الزنا والنواب وشرب الخمر والملك والشحن فيعملوا بعيد. أنا النهارده لما أكون عايز علماء عني عشان يدرسوا عقيدة أهل السنة للجماهير وخلوهم يعضوا على دينهم بالنواجذ في النحمة القادمة الآن، النحمة القادمة الآن نحمة التشيع. الشيعة في العالم 200 مليون فقط لا شيء، 72 مليون في إيران وبقيت ال 200 مليون في العالم. إلا أن نكون هو القرع ولا نكون هو القرع. الشيعة في لبنان اسم لطريق أنا مع الأسد خلاص، وطريق أحد بس الباطل وزهر خلاص. وإيران البرنامج هنا والإيراني لسه شغل الدنيا لحد النهارده، والراجل واقف وقت الأسد وعمل يتحدى ويفرد ويرعد والكلام ده، وآخر حاجة قال لك إسرائيل بتعمل غواصات نووية تحت الأرض عشان تراقب المفاعلات النووية الإيرانية، قال إذا حد أرض مني فاحسبوني أنا مش هقول لهم أعمل إيه، بس أشوف أنا أعمل إيه. وطبعا هما خايفين منهم، مش خايفين، لا خايفين منهم. تعال تجيب منه ليه؟ لأن إيران عندها 34 مفاعل نووي. وطبعا أغلب اللاعبين يمكن مش فاكرين طبعا إن سنة 80 سنة 80 كانوا لسه فريق ما اتولدوش يعني، أو كانوا سنة 80 إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي. المفاعل النووي العراقي اللي لسه يدوب في يوم كده. شوف دخل إسرائيل وعدت وصلت للعراقي وضربت المفاعل النووي العراق. لم تقم للمفاعلات النووية في العراق قريبا. إيران عندها 34 مفاعل. طب 34 مفاعل جابوهم منين؟ أمريكا اللي بنياهم في روسيا والكلام ده أيام الشاه. أيام الشاه إيران اللي هو كان أمريكا اللي بعته كشرطة للمنطقة عشان يأتي للمنطقة كلها. فكانت عاملة مفاعلات نووية والحاجات دي بحيث إن إيه يبقى قوي. في مفاعلات نووية مداها يصل إلى تحت الأرض بحيث إن أعتى القنابل ما توصلش العمق المفاعلات. فهو مش عارفين دلوقتي أي مفاعل نووي هو الذي تفضيل وأي ضربة لابد أن تكون مؤثرة هيضرب فيه المفاعل ده ممكن تبقاش فيه يبقى شعب للدنيا وما حصلش هذا. فمش عارف ايه ولا عارف نروح فين، لكن إذا حصل المضاربة ضربة ولم تكن مؤثرة المضروب مباشرة إسرائيل، لأن عنده صواريخ غاطر وقاهر والكلام ده هو بتصل الى 3500 كيلو وممكن تحمل رؤوس نووية. فده لو اتجنن كده وحصل له حاجه لمسه كده بسبب الضربه اللي حصلت له فرصه وجعته ومع كما ست صواريخ محمد الروس رايح على الطريق للسلام راح هما بيقولوا كده ده هو كده قطع السوق لا هما ده اللي يقدر يتزوج يعني صواريخ العجل ده عنده على يديه لا راح ولا كده وما اي واحد يهودي ما تلاقيش اكثر من ثلاث ولاد فما لهمش ناس وهم وصلوا الحرب مع الاثنين ليه؟ مع عيد الله ليه؟ الختان الختان الارواح ختان المعتاد والكلام ده ولا لها قيمه اموال الدنيا كلها عندهم لان اذا مات الفرد عاوز عوضوه ولا دلوقتي سنه 35 سنه ولا 20 سنه بتاع على ما يطلع ولد ياخد مكانه عنده 20 سنه يطلع ولد مولود فمسألة الأبرار عندهم كارثة بمعنى كده فجايبين مش عارفين أساس ده إيه قرار والتاني سايب فيها الكلام أثار إعجاب أهل السنة جميعا صمود الرئيس الإيراني في وجه أمريكا والكلام مبسوطين جدا منه ويقول لك كلنا مسلمين ومش عارفين والكلام ده كلنا بنصلي والدول الإسلامية والعربية كلها في شوية ورا فدي فتنة خطيرة جسيمة جت على أهل السنة. إحنا بقى عندنا حد يتكلم لوجه الله صح يعني؟ أو شيء لا تقول الشيعة حبيبي كويس. أنا مش أي مشاكل مع الشيعة كده حاجة بسيطة اللي بيننا وبين الخلافات كده بسيطة ومش عارفين الكلام ده. عندي جمعة في البيت كده لما أتكلم عن الشيعة أنا إخواننا مفيش أي حاجة بيننا وبين الشيعة والكلام ده. قال لهم طيب 73 كده حديث تتلخص وماتي على 73 كلها في النار قال لا الإمام عبد الحليم محمود عفوا على الرواية عفوا يعني لا كهف مثلا أو ده بقى كلام الناس اللي ملهوم بأي حاجة إن كلهم في الجنة إلا واحدة مين الواحدة اللي بقى؟ يا ريت كمان من هي الواحدة التي في النار؟ يعني اتكلموا لوجه الله انتوا بتدفعوا مين؟ ده اهلكم انت بتدفع عندك بيتكلموا بيتكلموا بيقولوا ان انت اهل تمام واخر حلاوه زي ما تنزل الفشاش احنا لا احنا دعاء قمطه ولا فتنه ولا كلام احنا بنقول الموجود لم يكون يوما من الايام شيئا واحدا عشان نتغلط لا فاحنا يا جماعه محنتنا الجسيمة في عدم وجود أهل العلم. فهل ممكن بقى نتدارك الخلل اللي بقاله قرون وأي واحد بقى من الناس اللي هم لسه واقفين على ولادنا يعني جنبه ولا لسه يتدوخ أو تدوخ وبيجيب ولاد ينزل ولد لله ولدين لله والله لن يدفعه إلى هذا الولد. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم اضطرب عمله إلا من سلام منهم ولد صالح يدعو له. صالح. قال العلماء إذا ثبتت إذا قيد الحكم بقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. الولد هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ بالصلاح. ما قالش ولد يدعو له عشان يدخل اي ولد لا قال ولد صالح فدل ذلك على ان الولد الفاسد لا يدفع ولا يبقى لا يدفع هذا بس يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى انما الدنيا لاضعف نظر يعمل هو يعيش في الدنيا وينظر الى الاخره ويعمل للاخره ويأخذ بهاء الدنيا وهو الذكر الحسن. نقدر نعمله للشافعي وعمله لسفيان العلي ونقول للبخاري ونقول لاحمد احنا بينه وبينه نسب ما يجيب بقالهم كم سنه؟ 1200 و 1300 سنه. نعصر مجالسنا الان بذكرهم. كان على يد الامام عنهم حد يسمع أبدا. بقي اسم أحمد وذهب اسم التجار الكبار. فإذا يعني سيئين هذا الاستغلالي من الإله الجماهير تسعى لا تعدد الدول الأفعالة. الجماهير تعدد تسعى ما تعدد الدول الأفعالة. الجماهير غنية عن الدول. الجماهير عن الدول. ما طلعت الصلاة لما طلعوا الأسهم 300 مليون ذهب ولا مش عارف كم. أنا قرأت لولا إن مكتوب بالأرقام بالحروف ما كنت أصدق. 160 مليار. الجماهير كانت مستعدة تدفعنا 160 مليار في 6000 مليون جنيه. الجماهير معاها فلوس. والجماهير غنية. ويأتنا من الدول. فعشان كده احنا بنقول اهو. بنقول واحنا بنتكلم عن جعفر ابن ابي طالب وانه ترجم الاسلام بكلام رجل واحد بدون ما نتكلم كتير. خمس نصوصه اللي قالها جعفر ابن ابي طالب. واحد خرج من دياره هاربا في جنبات الارض بدين. شبابنا لما يطلع اوروبا وامريكا يعمل ايه؟ بروح هناك عشان يشتغل في المطابخ يقدم الخنزير ويقدم الخمر. قال لي بيعملوا شباب وهو قاعد بين اهله في البيت بتاعه لو حطوا شباب طلع فول ما بيقدرش يشيله. يقول لك دول الستات. انا ما شفتش حاجه زي كده. واروح هناك يكنس البلاط والارض ويقدم الخمر والخنزير والكلام. إنما المسلمون الغرباء الأولون لما خرجوا من مكة خرجوا هاربين بدينهم. طرحوا ملاعب طباهم خلف ظهورهم. وانطلقوا لا يهون على شيء إلا طلبوا الأمان حتى يعبدوا الله. فكانت الهجرة الثانية. الهجرة الثانية إلى الحبشة. وكان فيه جعفر بن أبي طالب. لما أعدوا تداولوا الأرض والنجاشي بعدهم قعدوا يقولوا البعض هتقولوا له إيه؟ طب نحاول نلعب كده ونلف وندور أحسن لو قلنا له الحقيقة ممكن يسلمنا لهم. فما تروا فأجمعوا على أن يقولوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن يحكم له. لكن نحن لا نبالغ. واكثر طريق الى الاقناع هو الصدق. قال جعفر رضي الله عنه ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعتابه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والتمام. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعدد عليه أمور الإسلام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جل به. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. وحرمنا ما حضر علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وبذلونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلد واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. في كلام مقنع حسن جدا. أنا حاسس إن في سخونة في الكلام وصدق. وشوف بدأ كلامه يا أيها الملك وختمه يا أيها الملك. وطبعا هذا فيه نكتة دلت على فطنة جعفر وعلى حسن فهمه وكيف يخاطب الملك. لخص جعفر رضي الله عنه حال العرب في الجاهلية في هذه الكلمة: كل الموبقات كانت موجودة في الجاهلية. ولعلكم تذكرون أن العرب لم يكن لهم شأن ولا ذكر في الدنيا بسبب تبرك أهوالهم. الكلام ده نفسي يوصل للجماعة اللي يكتبوا في الجرائد، ونفسي يوصل لصناع القرار، لأن هو ده لب المشكلة. كلام جيد. احنا ملناش اي قيمة في الدنيا الان. ليه؟ لان ما عندناش دين باختصار يعني. والعرب قوم لا يصلحون الا بدين دون عزال الاجيال الاخرى. العرب على وجه الخصوص جنس فريد غريب عجيب لا يرتقي ولا تظهر مواهبه الا بدين. فاذا لم يكن عنده دين فقد الدنيا قبل الاخره. السر كده ايه؟ يقول ابن خلدون وهو افضل من قرات له في وصف جنس العرب، وهذا الكلام كنت قلته قبل ان اقع على كلام ابن خلدون، عرفته من سيره العرب، لكنه اوجده في كلام النبي. بيقول ان العرب لا يصلحون الا بدين او ولايه دينيه، والسبب في ذلك خلق التوحش عندهم، فقلما تجتمع اهواؤهم. وعندهم من الألم ومن الشجاعة ما يستطيع أن يقضي إلى آخر الشوط ولو قتل بخلاف غيرهم. ومع ذلك فعندهم من خلق النجدة والمروءة والنضج والشهامة ما يجعله ينقاد للدين القيادة السريعة. فعلا لهذا الجنس. شوف عنده خشونة وعنده توحش ولا يهذبه الا الدين. احنا السكة بيننا احنا دايمين ليه؟ قوميات ضيعتنا. عند بعد ده ايه؟ اللي كان مضاعف ايه على راسه ودعا اليه وعاش حياته كلها يدعو الى هذا الحلم. الذي اسس هذا الحلم ميشيل عنتر نصراني هذا وحب الالف وعبيتين فرع سورة جبعة العلاء انا حب العلاء سلم عايزه ليه؟ ما عايزه قوميات الضيطة التي نجما ولما جاء ثورة 23 يوليو جماعة الله وقالوا قومية عربية والكلام ده فدان الضيط بالله ومن نفعتنا القوميات قوميات اللي بنعانها النهار كل بلد النهاردة في البلاد العربية عايشة لوحدها أقوم بالضبط يقول أنا علي ثلاث فروض ماشي يعجل ولا الشيط علي خلاص طب زمان أول ما شارون الصحن جديد وكركره والكلام ده مش كان عندك مكان في العقار الخمسة ها تدخل في كل مكان في مدينة القاهرة تلاقي ناس جايين على اليهود ثاني حيث القاهرة النهاردة طب أنا ما بقعش ليه؟ ما دامش أنا الآن الجيش جوالي جوا البلد الجيش دافع عني أنا ماليش دعوة بيه ده بينفع وأخوه مالك بيتطور استنى الدور وده بينفع والتاني استنى الدور هي القوميات اللي عرفت كده قوميات هي التي فعلت هذا حتى قال قائل من الناس اللاذعين اللي بيكتبوا في الجرايد واساميهم زي الطب تعالى المسلسل الكلام اللي هيقوله ده هيدافع عنه لحد لو كان حتى فعل الشرك لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصران المصري ويطلع بلا حياة يقول الكلام ده ان الصراط المصري اقرب الى قلبي ودافع عنه وارجع روحي لكن قلت ان انت عشان زيتني ولا مصر قال لما تجتمع اهواؤك وعندهم عزم وعندهم حته الكلام اللي توجعهم ليه فما فيش حد يجي يوصل للثاني مين اللي يجمعهم كلهم ويوحد السيد جاب العبد الدين لذلك الرجوع من الدين ضرورة دينية ضرورة دنيوية الجماعة مش عايزين الأمر ولا اللي ضرورة عليه قالوا لهم لو عايزين الدنيا لن يجمعكم إلا الدين ومش هتاخدوا الدنيا إلا بالدين لو مش عايز تعيش الدنيا مش هيجيبها لك الا الدين النهارده واحد عربي وواحد ياباني وزن لو الاثنين اشتركوا في الفاحشة الاثنين دخلوا بيت عربي الياباني يدخل يعمل اللي هو عنده ويطلع يشتغل العربي يدخل ويفضل ما يطلعش هل هو تقدم الرجال من الغرب دول هم ناس اعزه ولا ناس محترمين دول كلهم زناد امال طالعين السنة ايه للتقدم بتاعهم هو جنسه كده خليته كده يعاصر الفواحش ويقوم يشتغل العربي لا يفيد اذا عاصر الفواحش ظل يعاصر الفواحش لا يستطيع ان ينجح تعشو سامة الخير قال اوتيت من جماع النساء ما لا اعلم احدا اوتيه قط فدخل عليه رمضان فخايف على نفسه ان هو ياتي اهله من اهل رمضان فعلشان يتقي المساله دي ظاهر من المراه الا انت علي تظاهر يومي عشان ما ينظر لها تمام فرقا بيقول لها فرقا من انني اذا فعلت لا انزع ومع ذلك وضع فالعرض لا بد ان ننظر الى طبيعه جلده اهل الشر متفرقون ياتون الفواحش قامت بينهم حرب كادت ان تستقتل شفتهم واستمرت 80 سنه علشان فحص وبلد الجاموس اضعف من شعبيه واحد كان في ارض فلان ازاي كان في ارض فلان الوضع الثاني قال انت ازاي تبصوش وقال قامت الحرب الزبون 40 سنه يصطادوا زي يشيلوا من ده ولا يلتقي من ده ولا يلتقي من ده دعس الغراء والحرب الثانية الحرب الرسول 80 سنة حد من النساء حتى جدوا يتبادلوا عشان ايه؟ حاجة ما تهي نهاردة قنبلة الحدود موجودة من بلاد عربية حرب بين المغرب وموريتانيا حرب بين السودان ومصر وخيالات يعني وبين قطر والسعودية كل ده في حدود الحدود دي ممكن تشتعل الحرب بأي وقت للدفاع عن السيادة فإذا العرب زي ما رواه جعفر بن أبي طالب يأتون كل الفواحش ولم يتقدموا وفضل ولهم شقينا هو فارس الروم كان زي أمريكا الحاتمية في زماننا النهارده قبل الأنهار الحاتمية إنما العرب هم جيدين انت الدنيا بصت للعرب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا كتير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كلاما يشبه كلام جعفر وهذا الكلام رواه الامام البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والموالاة لا والمغيرة بن شعبة كان صاحب لسان زي جعفر كده شوف اللي الخارج جبريل بن حية ده راوي الخارج والراوي عنه ابن زياد ابن جبريل بن حية بيقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الجيش ليفتح الأمصار فأسلم الهرمزان الهرمزان ده رجل كان شخصية كبيرة في فارس وآنس عمر منه عقلا وحكمة فكان يدنيه ويستشيره ففي مرة من المرات عمر خطر عليه بعد الجيش فأرسل إلى الهرمزان ليستشيره في جيوش الهيبعات فكان بينهما الحوار الآن قال عمر له إني مستشيرك في مغازية هذه إيه رأيك يعني قال له نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل قائل له رأس وله جناحان وله رجلان خلاص انت الصورة عدو مبين طالب له جناحين له رجلين له رأس قال فإذا كثر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح ورأس صح كده وإذا كسر الجناح الآخر نهض برجلين وإذا شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسر والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفقوا الى كسرى. عليك ايه؟ عليك الوقت. يقول بكر وزياد عن جبير بن حية يقول: واستعمل علينا ان نعمان بن مقرن، كان هو قائد الجيش، حتى اذا كنا لارض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان قال: يكلمني رجل منه. جماعه كسرى شهر عربيين، قال لي ترعين ليه؟ حد يفهمني ترعين ليه؟ اتيت الى ديارنا. قال المغيره: سل عما شئت. قال: ما انت حظ هذا بيقول انما خطاه بضمير من لا يعقل احتقارا له. المفروض يقول لهم ايه؟ من انت؟ لا، نزلهم بمنزله الجمال. ما انت؟ قال: نحن اناس من العرب. ده وصف المغيره ابن شعبه. نحن اناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والدواء من الجوع، ونلبس الوضع والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف آباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابه. هذه عزة العزة يرفع راسه صح يعني ويشعر بالشموخ، فليضاع هذا الجيل، الجيل الذي دوخ الدنيا، دوخ الدنيا جيل الصحابه له، واستطاع في 10 سنوات ان يضع نفسه على خارطه الارض، وفارس الروم نكسه الرؤوس على كانوا رجال، ما كانش يبيت على الضيق، لم يكن يبيت على الضيق. فشوف بيقول له: اذا مت اخبرنا نبينا عن رساله ربنا انه من مات منا كان في الجنه في نعيم لم ير مثلها قط، ومن عاش منا ملك رقابه. ما هو ده العيال لو جماعه الميتين وعمالين يعملوا ايديولوجيات وعمالين يعملوا قوانين واحداث، توقف الحزب لسه متاكدين عمر الناس 13 حزب، هو كل حزب بيقول مش عايز يحكم. طيب ما هو برنامج كل حزب؟ هل الاسلام برنامج اي حزب للدول؟ لا، عايزين يحكموا الدنيا بايه؟ ايه اللي في ايديهم عايزين يحكموا الدنيا بايه؟ كل انسان له تطور في حكم الدنيا. الاسلام ده كان النبي ما بعث، وعمالين نجرب في الناس، حط قانون ما ينفعش نغير في القانون، ما ينفعش نغير في القانون، ما ينفعش، وطبعا بتكون اجيال. هو ده القانون الوحيد والدين الوحيد الذي من سار على هداه بلد. عشان كده احنا بنقول اهو العرب اذا ارادوا ان يملكوا الدنيا لن يملكوها الا بالدين. طيب عرفنا المصيبة وشخصنا صح، العلاج ايه؟ ان يكون عندنا علماء. فرض ان احنا انا او 10 20 30 واحد قاعدين هنا في السوق و 300,000 كل واحد عايز يسأل سؤال يعرفوا يجاوبوهم يعرفوا يسدوا مشاكلهم يعرفوا يفتوهم. في ناس بيبعتولي يقول احنا ما نرضوش شعب الفلان. انا اليوم ما تليفون تعيس والله ما عارف اطلب اعمل مكالمه بالتليفون ولا استطيع ان اقرا رساله الا الساعه 4:00 والكلمة عاوزة كمان هي مدة التليفون مدة الطلب. إذا لا فصل الثانية خلي 10,000 واحد في الدنيا كلها في الأرض كلها بيستخدموني. لو كل واحد عندنا أنا ممكن 24 ساعة يكون عمالين إيه الحل؟ انت راجل مشاكل وحياتك كانت قبل كده مفيش التزام وعندك مشاكل وخلاص تبت وألمت إلى الله وعايز تشوف مشاكلك اللي فاتت وحياتك اللي فاتت تعمل فيها إيه؟ ليه الذنوب؟ هل لا كفارات؟ متى ممكن أعملها؟ مفروض مني أعمل. وأنت طبعاً حياتك راجل جاي 35 سنة أو من أول ما وعدت نفسك عملت كتير. انا عملت كذا وخليت كذا وسويت كذا وبتاع ودي مشكلتها طب ايه اعمليه طب حل لي المشكله. طب ممكن اتوصل ما بيني وبين فلان وما بيني وبين علان ومش عارفين فلان. طب ممكن الدين اللي عليا تروح لفلان تخلي صح في نصه انت تروح لفلان مش معاك على الخط وتقعد تقول معلش عشان خاطر الضرر كلك نظر وشك باذن الله ما شاء الله واهل الاحسان واهل البر واهل الخير على الخط معاك بس معاك بجد تعبت وده بني ادم واحد ودي مشكله واحده عايز تحلها. احنا دي كتائب اهل العلم. احنا الداء بتاعنا كله ان مفيش دين. مفيش دين حقيقي في دين مزيف. في دين مظهري. يجي يقول لك ده ولد غصن الخط المظلم بيحب الجنابي وبيموت الجنابي. قال لي احنا بنعمله ونعمل دماغ حلاوه وحمير حلاوه ومش عارفين حلاوه والكلام ده. ولبس قال لي احنا نعمله ودي مناسبة بقى وتلاقي الدنيا حشدت عشان تحتفل بالمولد النبوي وكلهم مخالفون للنبي. تدينا تدين مزيف اسود عايزين نراجع تدين صح. يبقى احنا محتاجين تدين وده انا قلت جهاز المسؤولية على اساس طلب العلم. طالب العلم يتعلم بجدية ويبذل نفسه للناس عشان يحل المشاكل. وانت لا تدري اي عملك المقبول. انا الاحب الي ان اعرف مسافي وقلبي وشرف الحديث وعلم الحديث بتاع والكلام ده. ما بلاقيش حياتي وقلبي الا يعمل كده. طب والناس والجمع بينهم بقى مساله في غايه العسره ما تعرفش تجمع عليها. ليه؟ العلم دايما عايز كذلك. امال هتصطاد المعلومه ازاي؟ امال هتجيب الكلمه وتقلبها مرتين كل مره وتطلع منها حكم ازاي؟ عايز واحد دماغه فايق ورايق. والدخول مع الناس مشكله كبيره. حتى اذا كنت يعني مش هتعبر للناس في مشاكل بتقابلك تصرف غيابا على قلبك. مشكلة مدوية انت بتنام وتعيش جنبك صحيح هذا مش حد جهلان وصعبان عليك الناس دول وبتاع وقالي حديد ونادي حديد والشريكة بتاع الأجل راحت منك وبدأت كده أعصاب السموم والكلام ده كل اللي عشان عايش وسط الناس ومع ذلك لا تدري أي عملية مقبول. هل تذكر تألف وأنت كده مرابط وقالت تمام والكلام ده وأنت تدري نفسك في الأدول؟ أنا واحد هيبان ربنا سبحانه وتعالى أنت لا تدري. عشان كده بقول لطالب العلم في علوم عايزة عمق أنت ماليش لسان خلاص اشتغل في البحث العلمي وتمثل ليك لسان خذ ما يحتاج إليه الناس اليوم والعلم يتجدد والناس مع الناس عايزة أمينة مش لازم يعني والكلام ده لبعض الناس اللي له لسان ولسانه احسن من قلم. انا اقول له ادخل ذاكر صح واتكلم صح.
ليه الناس محتاجة؟
هذه داؤنا وهذا علاجنا. فنسأل الله عز وجل أن يسدد هذه الأمة وأن يوفق شبابها إلى القيام بما يعني أوجبه الله عز وجل عليها من صيانة الدين وصيانة الحرمات. شو جعفر بن أبي طالب ذكر حاله في الجاهلية وعليه ذكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن الحال والدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وقتل المحصنة وأكل المال اليتيم. وبعدين ذكر على أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نحرم ما حرم الله علينا وأن نحل ما أحل الله على ما أحل الله لنا. وبعدين قال بقى لما فتنونا وقهرونا وظلمونا جينا. طيب أنا عايز أسأل سؤال، هو جعفر بن أبي طالب أو الصحابة كان عندهم مكان ثاني يروحوه غير الحاجة؟ الذي أعلمهم من مجموع الأحداث والروايات إن هي الحاجة هي كانت الإيه؟ المرتجف إليه. فشوف جعفر بيقول إيه؟ اخترناك على من سواك. الملوك لهم معاملة خاصة وطريقة خطاب خاصة. هتقول جعفر بن أبي طالب تكلم وبرغم انه يعني ما كانش يعرف ان النجاشي مسلم في ذلك الوقت، يعني يمكن كون تسع كتاب النجاشي بعد سبع مريم وبعد ما حصل الاحداث، لان هو ما كان يتوقع ماذا سيفعل النجاشي معه، ان يسلمه من قريش ولا يحميهم. حتى هذا الوقت لا كان جعفر ابن ابي طالب يعرف شيئا من ذلك. النجاشي بعد ما سمع هذا الكلام سأله سؤالا بلديا، قال له هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر نعم. فالنجاشي قال له اقرأ علي. وده بقى اللي بيفرق من الانسان الاخر، ممكن اثنين يكون عندهم علم، واحد حكيم والثاني غشيم. الغشيم يضيع الدنيا بنفس الدليل الذي اصبح الحكيم به الدنيا، بس دي منك وغرائب الرب العظيم. كم هو الفرق بين ان يقول رجل لاخر انت حمار او يقول له انت مش فاهمني ليه؟ كم من الفرق بينهما؟ ودي ضرب المرض السعر. شوف لما اقول له عندك حاجه من الواحد معاند قران كثير، لكن النجاشي نصراني، يبقى يكلمه في ايه؟ أن أريد صد صورة مريم. خلاص؟ وصورة مريم نظمها ملك بتنتهي بالياء والألف اللينة الرخوة اللي بتطلع مع النفس في صورة طبيعية وكأنها ذات محدود. شوف ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شوف طلع هذه ذات إذ نادى ربه نداء خفيا. لما تقرأ سورة مريم في أولها وتلاقي فيها نبرة الحزن والرحمة غير أخرها، أخذها رعد وبرق وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف الدال كأنك رميت حجر، دال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إيه؟ دال. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان تعبد الرحمن ولدا. فلما طلع عليه سوره مريم وطلع سوره مريم تنحت بقصه زكريا وبعدين ده القصه تعيد على الالاف على قصه زكريا. طبعا دي لاهله العلماء المتكلمون في الفتوى يحتجون بهذا الترتيب على شيء في منتهى الاهميه لا اقول له حبيب بنفس الدليل يصبح غشيم بنفس الدليل يضيع. زكريا عليه السلام كان امراته عاقره خلش وكان يتمنى ولدا على شكله يورث المال ولا عشان الدنيا لا ليقوم بخدمه الهيكل تمام عشان يورث الدين منه ويورث. خلاص شاب شعر وامراته عاقر ومع ذلك كلمت انت بدا بتشوف واحد سنه 90 سنه وواحده سنها 90 سنه وخلفت انت ايه شعورك؟ الشيخ طبيعي تقول ان الله على كل شيء قدير يحيي العظام وهي رميم خلاص يا دوبك بتفوق جت قصه عيد عليه السلام وانه ولد بلا تبقى قربت ولا لا؟ قربت غير لما تجيلك قصه تعيد على طول كده بلا قبر يا هم ازاي؟ لكن واحده 90 سنه ولا لسه ما موتش ازاي 90 سنه وخلف؟ قال جاي قصه ايه؟ عيد عن الكلام فأقرب فأقرب قلت الله على كل شيء قدير فهو في السنة عيد أيضا على كل شيء قدير قد فأنت بقى حتى ده الجماعة العلماء بيتكلمني يقول لك إذا كان الحكم غريبا فلا تلقيه على الناس فيستهجنونه ويردونه فمهد له بنظير. شوف الكلام يعني هذا ما فيش حد بيدخل المسجد بالحذاء بتاعه معلش انا لابس حذاء لان انا عندي هذا في قدمي فما اعرفش ارتاح تمام. واحد داخل من المسجد لابس الحذاء ولابس على المحيط والسجاد والكلام ده الناس هتعمل ايه؟ يوم يقول لك ايه؟ يا انا ماليش مصانع وصلنا منتعب. ويجي لك الحديث بقى كانوا يصلون في عالم ماليش مصانع خلع على عالم والله تعالى خلع على عالم وضع على جنب ومش عارفين الكلام ده. وعايز يحيي كل ولسه الشهر اللي فات جماعه مخلصين فيها من المحافظه محافظه مصر اثنين ثلاثه اللي صلوا بيه كده في المساجد وعاملين مشكله وقال لك دي سنه ميته لو سالوا فيها. أو يا ماشي ما بيفهمش. إذا كنت عايز تعمل حاجة زي كده لازم تراعي الأمور. أول هذه الأمور لازم تكون محترم شخصية كبيرة ليك وزن في البلد بقالك 30 40 سنة شيخ طلع على أطفال البطون أمهاتهم وجدوك على المنبر فعظمت في صدورهم فحتى لو عايز ينفضل فيك مكسوف تعالى تتكلم. لكن انت ولد فيه 14 سنه عايز يقيم السنه واللي السنه ويدخل المسجد من نعل بتاعه وعايز يطلع وجود قدام الناس كمان طب ليه مش مقدر اطلع حقيقي ومنتعب؟ يبقى اطلع حد في المكان المناسب ومنتعب في المكان المناسب. هذا الموضوع كله الناس لا تضيق انتهاء. فانا المفروض انا فاهم حاجه كده. انا لو عايز اعمل المساله دي مثلا وأنا مثلا بينكم بقالي مثلا سنين طويلة مش عارف الكلام ده ويقول لي كلام أنت تعرف إن أنا رايح بتكلم صح ما بتكلمش غلط ولا بتكلم إيجابي ولا الحاجات دي ممكن الناس هينطبعت والناس مش عارف إيه ناس إيه وبعدين بقى للمصلحة الناس يعني اللي هو مش كله كده يعني ماشي كده إيه المصلحة الشرعية اللي بتحصل كده مفيش مصلحة شرعية الشارع مليان هو هو والبتاع كله لازم في كلمة بتاعته أنا خدت تجاره دلوقتي ايه المصلحه ان انا اوقف احتجاج المسجد يعني لكن دلوقتي المسجد لسه ما بلشناش المسجد وكله وراه دخلنا بالتعامل وصلينا وخلاص مفيش حد ولا التاريخ فاضل يعني فيبقى نفهم من كده اي حاجه اي سنه ميته الانسان يريد ان يحييها لابد ان يمهد لها قبل ما يعملها يعمل محاضرات ويخلي الناس يسالوه ويجاوبوا يا جماعة واحد يطلع الناس يتناقشوا ازاي كان ده اقول مش عارف ده لحد ما توصل ايه؟ لحد ما توصل مثلا يعني اول ما دخلت انا البلد اللي جنب البيت عندي للنعم والمفروض ان ده الحاج بتاعي وناس جيران وعارفين كويس جدا استنكروا علي اصلا مثلا بس مفيش حد يكلمني يرسوشوا بعض ويجي واحد يقول لي والله فلان فلان معترض ويقول ازاي انت تدخل المسجد للنعم طب ما انا طول عمري بصلي من غير نعي في المسجد طب انا دخلت المسجد بالنعي ده في حاجه لان دي مش عارف فالاخ اللي هو متولي المساله دي كلها احد معاه قلت له انا اما ان اكون جاهلا او عالما عاقلا او مجنونا لازم اكون واحد من دول فانا ممكن اترجاه لكن مش مجنون صح؟ قال لي صح قلت له لما انا طول عمري بصلي الى النعم وفجأة دخلت المسجد بالنعم يبقى انا اكيد اتكلمت فهل تصرفات فيما على النعم تدل على انني مجنون؟ قال لي لا قلت له ايه انا لسه عاقل يعني قال لي اه قلت له اذا لابد ان اكون صليت بنعي العلم سيبك من عالم وجاهل انا اقدر اقول اتكلم بعلم في المساله دي لكن انا هتكلم في المنبر الاول مجنون وعالم الوضع كذا 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 حتى طاب النفس وانا بالي فيه بسنين طويله فيجي شاب مساعد يعمل المساله دي؟ لا انا لو عايز امهد لحكم معين من الاحكام هاجي الاول انزل في محاضره ليدي وعندي انزل دفع الجمعه وادخل الجمعه هيجي ناس مقصود معترضين ابتدي اسالهم واحد 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 احد واهبط المعارضه كلها وبعدين ابتدي ايه؟ ابتدي اعمل الحكم. واخد بالك؟ دي بقى الحته اللي العلماء قالوها من ترتيب قصه ان زكريا قصه زكريا جت قبل قصه ايه؟ قبل قصه مريم. احسن جعفر جدا في اختيار الصورة من جهة معناها ومن جهة موضعها وليه قلت لكم القرآن فيه في صور كثيرة لكن الاختيار إنها يكون على مقتضى حال المخاطر وهو لا يعلم يعني مثلا انتم لو تعرفوني مثلا عشان احضر عقد طلاق قلت له استحيل يا بلد بتاع الايتين وبتاع اقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتحرك هو ده القرآن مش حد بس أنا ده الجو ها يقولوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مثلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء كان في حاجة تنزل إيه؟ تنزل مقام واخد بالك ده القرآن أهو عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ بقولوا إذا خرج الكلام من سياقه كان قبيحا والسياق هو مقتضى الكلام يعني أنا لو جيت له وقلت لك سألت عليك قولا وقولا كلاما من كلام الله عز وجل ويل للمصلين سلام عليكم وامشي الكلام ده ينفع ليه؟ هو مش قرآن؟ ايه اللي خلاكم تتكتكوا بقى وتقولوا زبك زبك؟ ها؟
معنى
أو مثلا إيه؟ تقول مثلا طيب أسمع. فأنا أقول الكلام إذا قال المسياس كان قبيحا حتى لو كان أشهر في الكلام. لازم تحط في ليه؟ لازم تحط في السياق وتحط في المقتضى بتاعه. فجعل الطالب لما قرأ فضل سورة مريم بدا النجاشي حتى أفضل لحيته لحيث دي غير مي كثر البكاء وبكى أساقفته حتى أفضلوا مصاحفه. المصاحف مش مصحف يعني المصحف المصحف اللي هو الصحف يعني ها الورق حتى أفضلوا مصاحفه. وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة لا يخرج من مشكاة واحدة كلام الله الحق. فالأساقفة دول اللي هم البطاريق اللي عملوا ايه فاكرين البطاريق عملوا ايه خلوا الهدايا أكلوهم حصل. ولما عمرو بن عطاء بن ربيعة اتكلم وقالوا سلموه من عبيد البطريق قالوا ايه؟ قالوا سلموه اهلهم ما عرفيهم ومش عارفين الكلام ده. هؤلاء هم هم الذين بكوا حتى اخضروا مصاحفهم. طبعا دي فيها حتى انا ان شاء الله توجهها المساله دي مسألة إن الإنسان ممكن يبقى عنده دين وينحرف عنده دين وينحرف دول لما سمعوا بكروا كما بدأ النجاشي برغم إن هم تلالوا على الإحراق أول الكلام. قال فطلع عليه فضلا من كاف هايا عين صاد. قال فبكى والله النجاشي حتى أخبر لحيته وبكت أساقفته حتى أفضلوا مصاحبهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكن. دي أول جولة من جولات الرجلين الجلدين اللذين أرسلتهما قريش لاسترداد هؤلاء الهاربين بدينهم في جولتين خاضوه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. دي الجوله الاولى وطبعا واضح جدا انهم خسروها يعني. ليه؟ لان النجاشي بعد ما سمع هذا قال انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكلم. الكلام ده تتم ان شاء الله تعالى.